السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الأصل الرابع وهو أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإن خالف رد على قائله. وتكلمنا عن زلة العالم، وتم التفريق بين أن يزل عالم إمام مجتهد عنده آليات الاجتهاد واجتهد في مسألة معينة وجانبه الصواب، وبين آخر متعالم لا يدري شيئا عن شيء وبدأ يتكلم في شرع الله عز وجل بدون علم، فهذا لا شك بعيد عن قولنا زلة العالم. وصل بنا الحديث إلى قولنا، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين، والمقصود بالبحرين هنا بلدة الإحساء في بلاد الحجاز. البحرين هنا وليست البحرين اللي هي دولة البحرين المعروف، لا، المربي البحرين الإحساء في المملكة العربية السعودية. يقول بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيته، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين. فقالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الشاهد من هذا أن دائما أن طالب العلم أو العالم إن وضع حب الدنيا أو التعلق بشيء من زخارفها نصب عينيه حتما سينحرف وحتما سيداهن في دين الله عز وجل. لذلك من الأمور المهمة لطالب العلم أن يعلم حقيقة أمر الدنيا. وكأني أمليت عليكم قبل ذلك ست نقاط مقارنة بين الدنيا والآخرة. أمليتها عليكم أم لا؟ أمليتها مظبوط؟ هذه الأمور الستة إذا أمعنها طالب العلم ودقق فيها النظر قل أن يتعلق قلبه بشيء من الدنيا. وعن زياد بن حضير قال قال لي عمر بن الخطاب هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق وحكم الأئمة المضلين. نعم يهدم الإسلام، فتخيل مثلا عالما كثيرا ما يزل، ومنافق بالكتاب للنهار يجادل، وإمام ضلال. وهذا شبيه بما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي تفسير معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والعلم في رذالتكم إذا كان العلم في الفساق. معنى قول السائل متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي هل من الممكن أن نصل إلى حالة مزرية من الانحطاط يترتب عليها أن نترك الحزبة؟ يعني ليس معنى السؤال أنه يجوز للمسلم في حالة من الحالات أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أبدا، هذا لا يكون. ولكن هل يا ترى إذا وصل الناس إلى مرحلة من التردي والانحطاط والبعد عن الشريعة والجهل، هل ممكن يصلوا إلى ترك الحزبة؟ قال نعم. متى؟ بهذه الأمور الثلاثة: إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم. أيش محمد؟ نعم، أن يتولى الملك والرئاسة من ليس لها أهل، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. يقول: فتخيل ملك في الصغار، والمعني بهم ليس صغار السن ولكن صغار العقل، لا خبرة لهم ولا دربة ولا حشمة، والفاحشة في الكبار والعلم في الرذال، فماذا تنتظر بعد ذلك إلا كل دمار. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. طبعا أكرمكم الله، نظرا لما أثر على الفطرة إلا ما رحم ربك، فمن العزيز أن يحكم الإنسان على زلة العالم أو على أن كلامه ليس بحق إلا إذا كان عنده من الضوابط والأصول الكثير. بالضبط، لعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أفرده الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم بشرح مستفيض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه وابصة بن معبد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه أحد، وإن أفتاك الناس وأفتك. كلمة استفتي قلبك، بعض الناس يعني بيتكئ عليها ويبدأ يجعل من قلبه حكما لا على فتاوى الأكابر بل على نص الشرع، وده من الخطأ البين. ولكن المراد بذلك هذا الحديث لن نتمكن من استيعابه كما ينبغي إلا بضميمة حديث آخر، وهو عند مسلم، حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية صحيحة: عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الشاهد فين بقى؟ هذا الذي زعم أنه يستفتي قلبه، قلبك من أي النوعين؟ هل أبيض مثل الصفا أم عياذا بالله أسود مربادا كالكوز مدخية؟ يبقى بناء على ذلك مسألة استفتي قلبك ليست على الإطلاق، بل لابد أن تكون مقيدة بقيود ثقال. يبقى كون أنك تسمع كلام الرجل يعجبك كلامه من أول مهلة وهلة نظرا لسدعه أو لانتظام حروفه إلى غير ذلك، لا، مش هو ده المقياس. لابد أن يكون عندك من الضوابط والأصول من خلالها يتسنى لك الحكم على الكلام، وهذا الذي هو الأصل. لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. يقول ممكن أن يتكلم الشيطان على لسان الحكيم بكلام، نعم، فهذا من الفتنة العظيمة بحيث تعرفها. هذا ما قلناه من أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا. فأي أحد له أن يتكلم بما شاء كيفما شاء، ولك أن تسمعه، ولكن عندك مقياس. فهل يفهم مما قلنا أنه يجوز أن نستمع إلى المبتدعة ونأخذ كلامهم ونقيسه على هذه الأصول؟ الجواب لا يجوز، وما قلنا ذلك قط، لأن أخذ العلم عن أهل البدعة لا يجوز، بل مجالستهم لا تجوز. أما هذا الأصل يكون تطبيقه مثلا عندما أجلس ويقدر الله عز وجل فسمعت كلاما، أو أقرأ الإمام من أئمة السنة كلاما فوجدت الكلام عار عن الدليل، مثلا يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا لا يجوز وهذا فرض، وهكذا يتكلم ولم يسق أدلة، ففي هذه الحالة نأخذ كلامه ونضعه على الأدلة الشرعية كتاب وسنة وإجماع، فإن وافق قبل، وإن لم يوافق يرد عليه ويلتمس له العذر إن أمكن إن كان مجتهدا. طيب، ليس بمجتهد، خلاص صبي يتلاعب ويتكلم في شريعة الله. أما إنه من خلال هذا الأصل يأتي رجل ويقول علمنا الموضوع، عرفنا الدنيا كيف تسير، أصبح عند مقيس أقيس عليها، فدعني أسمع وأخذ الحق من عند القوم وأترك ما عندهم من باطل، فنقول إياك. لما؟ لأن الطباع سراقة والنفوس تهوى أن تتشبه، والعبد أسير لمن علمه فاحذر، والعبد أسير لمن علمه. نخلص من ذلك أن أهل السنة والجماعة لا يقرون قولا ولا يقبلون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. قال سليمان التيمي رحمه الله: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وكذلك قال أبو عمر بن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والحمد لله. يعني إذا تتبع الإنسان زلات العلماء وسقطاتهم وترخيصاتهم وأخذ بها، لا شك أنه يجتمع فيه الشر كله، لأن العالم ربما يرخص في قضايا أعيان، ربما يرخص العالم لغياب الدليل ويجتهد ولم يصب الحق في المسألة، فكون أنك تتبع هذه الزلات وهذه الرخص لا شك أن يجتمع فيك الشر كله. الموقف من زلة العالم: زلة العالم الناس فيها طرفان ووسط. أما الطرفان الأول، من يتتبع عفرات العلماء وزلاتهم ويفرحون بها ليؤثموهم ويشهروا بهم ويشنعوا عليهم لإسقاط منزلته وجحود فضائله بدافع من التعصب الأعمى أو حقد في القلب أو هوى في النفس. إذا الصنف الأول من الناس مهمته أن يتتبع زلات العلماء والعثرات، وهذا لما تتبع الزلة ووقف عليها وطلب العثر ووصل إليها، فما الذي حمله على ذلك؟ الجواب: الذي حمله على ذلك أن يسقط العالم، فلا يتتبع الزلة ليصوبها وينقل الصواب للناس، لا، بل أراد بوصوله إلى الزلة أن يتكئ عليها لإسقاط هذا العالم، وأن يمحو كل فضائله والتشغيب عليه وطرد الناس من حوله، وهذا هو هدفه الذي يسعى إليه. ولكن برضو راعوا، الله يبارك فيكم، ما الذي نعنيه بالعالم، حتى لا يحمل هذا الكلام على أهل البدعة. لا، احنا نقصد بالعالم الإمام المجتهد الذي شهد له مجتهد وهكذا إلى السند العالم، هو الذي زل في المسألة، هذا كلامنا منصب عليه. أما أن يؤخذ هذا الكلام على صبي متعالم أو على واعظ قصاص ونقول إنه عالم وزل، ما قصدنا هذا ولا جال في خاطرنا. يقول: وهذا هو هدفه الذي يسعى إليه، وهذا لا شك أنه مذموم، ومن فعل هذا يدل ذلك على حقد دفين في النفس وعلى مرض عضال وداء فتاك في القلب، إذا استحكم به سيهلكه قبل أن يقضي غيظه. فهذا الصنف من الناس لا يخلو منهم زمان، وعليه فمثل هؤلاء خطرهم على الأمة أكثر من أن يبين، وضررهم أعلى من أن يشار إليه، لأن في هذه الحالة لن يثبت عندهم إمام ولا عالم. يقول: ومن ثم كيف نطلب العلم وممن نطلب العلم؟ فقالوا: الحافظ ابن حجر مبتدع. وأنا أريد أن أقرأ في فتح الباري الذي أطبخت كلمة علماء المسلمين على أنه أفضل كتاب شرح أحاديث البخاري، ومن ثم قال الشوكاني: لا هجرة بعد الفتح. فإن أردت يعني شرح البخاري فعليك بفتح الباري لابن حجر، لأن هذا الكتاب باتفاق كل من قرأه ليس له نظير في بابه. والحقيقة أن من ليس عنده فتح الباري فقد حرم نفسه من علم كثير. فلما يسقط مثل هؤلاء الناس فمن يبقى أمامنا وعمن نأخذ العلم؟ فهؤلاء القوم احضروهم غاية الحضر وافطنوا لهم، لأنهم لو علموا أنه يجب عليهم أن يفرقوا بين من ثبتت عنده الأصول وفي بعض الفروع زل، وبين من لم تثبت عنده الأصول لا بد وأن يزل، فلا فرق بين الأمر. فلو فرقوا بين الأمرين ما اختلط عليه الكلام. فمثلا عندنا ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، ألف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد. الكتاب كله ألفه لإثبات صفات الرب عز وجل، ولكن جاء في حديث الصورة، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته وهو إمام مجتهد، ولكنه قال معلقا على هذا الحديث: الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب، والذي قبح وجهه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بني، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلم، الذي وجوه بني شبيه بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، ولا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. وعليه لم يثبت ابن خزيمة صفة الصورة لله عز وجل، إذا هو اجتهد وهو أهل للاجتهاد وأخطأ، وهذا هو الأصل في طبيعة البشر، فهو يدور بين الأجر والأجر. حقيقة الأمر يا أخوانا، هذا الذي ذكرناه نقصد به الفرقة الحدادية، أتباع محمود المصري الذي سكن المدينة وبدأ يقمش العلم عن بعض علماء المدينة، ولكن الله أعلم بما يضمره الناس، انسلخ وترك طريق الصواب وبدأ يقدح ويتكلم في كل علماء الأمة، ما سلم منه أحد قط. يعني حسبه من الشر أنه وصم الألباني بأنه رأس الإرجاء في العصر الحاضر، ولا شك أن هذا من الكذب الصريح. ورحمة الله على العلامة العثيمين، لما قيل له إن أقواما يصفون الألباني بأنه من أهل الإرجاء، فقال رحمة الله عليه أي العثيمين: من وصف الألباني بالإرجاء فهو واحد من رجلين، إما أنه لا يعرف الألباني وإما أنه لا يعرف الإرجاء، يبقى في كلا الحالتين تكلم عن جهل. ومن أجل هذا نقول: لا يحل لك شرعا، والكلام ده ذكرناه وأعيده من باب البيان والتذكير، لا يحل لك شرعا أن تسند عقيدة لإمام إلا بتتبع كل كلامه في المسألة مسموعا أو مقروءا، فإن وجدت له قولا واحدا في المسألة يبقى دي عقدته، بعد ذلك نعرضها على المقياس كما سبق. طيب، وجدت له في المسألة قولين، ودايما معنى كلمة قولين يعني قولين ظاهرهما التعارض، ففي هذه الحالة الصواب من باب الإنصاف للعالم أن نأخذ القول الموافق للأدلة. طيب، هب أن القول الموافق للأدلة متأخر والقول المخالف متقدم والقول المخالف متأخر، وده وارد، يعني هب أنه قال في المسألة قولا والقول ده موافق للكتاب والسنة، بعد فترة من الزمن أتى بقول آخر مخالف للأدلة، فمعروف كده يعني عند علماء الأصول إن المتأخر بينسخ المتقدم، دي مسألة معروفة يعني. لا، الصواب يا أخواننا في هذه المسألة من حسن الظن بالعالم أن نأخذ بقوله الموافق للدليل وينسب إليه، أما غيره نكتمه لعله اجتهد وأخطأ، هو ده الإنصاف. فلما يقول الألباني رحمه الله، وهذا الكلام مستفيض عنه، واقرأ في أي كتاب له أو في أي مسموع. حينما يقول والإيمان بلا عمل لا يفيد، يبقى كده أي كلام للشيخ الألباني يفهم منه غير هذا الأصل، يبقى الإمام تكلم بكلام مجمل ما فصل، لأن العالم لا يلزم بتفصيل الكلام في كل قضية في كل مكان، لا يلزم، بل مكان معين بيفصل ومكان آخر ما اقتضى المقام للتفصيل ذكر إجمالا، يبقى هو ده الإنصاف. عشان كده تجد أن الأئمة الأكابر من السلف قالوا إيه؟ قالوا ومن كفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من الخوارج، وكذلك من قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من أهل الإرجاء. ده كلام. يبقى ممكن فيما بيننا منا من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقا، ويعني ونعني بالترك هنا الترك بالكلية، خلاص ليس لك أن تعيب عليه وليس لك أن تصمه بأنه سلك مسلك الخوارج، لأن له سلف من الأكابر من الأئمة. والعكس، إذا قال رجل أن ترك الصلاة بالكلية لا يكفر بل مسلم عاصم تحت المشيئة، لا يحل لك أن تصفه بالإرجاء. يا أخوانا مسائل يعني رجائي، لأن كون أنك تعلمها أنا أعلم ذلك، ولكن الإشكالية مش في علمك فيها، الإشكالية عند التطبيق والمحك. هل فعلا سيتسع صدرك لمن خالفك، أم يضيق صدرك عليه وتبدأ بينك وبينه تضابر ومقاطعة؟ هذا غلط. يعني حتى إن من باب التنزل قلنا بكفر تارك الصلاة بالكلية على التعيين، على اعتبار إن ترك الصلاة بالكلية حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، وبناء على كونك أطلقت عليه حكم الكفر بدأت تطبق بعض ما تستطيع، مات فلم تصلي عليه كويس، وافترض جدلا أنه كان مورثك لم تأخذ منه مال، هذا لا يعاب عليك. ومن ضاق صدره من تصرفك ينبغي عليه أن يعيد النظر. يبقى دي أمور وقضايا ما يليق أبدا بنا أن تغفل عنه. يبقى هنا محمود الحداد كما قلت، ومعه عماد فراج، ومعه محمد عبد العليم ماضي، دولت أقوام ما ينبغي أن تجهلهم. خبرك يعني ما تركوا إماما من أهل السنة إلا وطعنوا فيه وليس لهم حجة. طيب ما سبق هذا الحدادي بالطعن في هؤلاء الأئمة كابن حجر والنووي إلا هم، يعني ليس له سلف بالطعن في هؤلاء. وأيضا إخواننا الله يبارك فيكم، من باب التنبيه وهذا على وجه الاستعجال، ذكر الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب أن الإمام المبدل أبا حنيفة النعمان رحمة الله عليه كان في أخريات حياته يتكلم بكلام أهل السنة في قضايا الإيمان، وهذا ثابت ومنصوص ذكره الإمام ابن عبد البر، دي حتى نراعيها. وبالمناسبة خد بالك من كلام نسبه عبد الله ابن الإمام المبدل أحمد طعن في أبي حنيفة في كتابه السنة، احذر وانتبه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. الإمام أبو حنيفة إمام من أهل السنة بارع في الفقه، معتقده كمعتقد إخوانه من أهل السنة والجماعة، وحسبه من الخير أنه سئل عمن لا يعرف أين ربه في قضية الاستواء، قال الإمام من لم يعرف أين ربه كفر. من لم يعرف أن ربه مستوى على العرش بذاته هذا عند أبي حنيفة كافر وحق له. معايا مشايخ؟ يبقى الكلام الذي يشنشن به البعض أن أبا حنيفة كلامه في الإيمان كلام أهل الإرجاء، اتق الله ربك، وانظر إلى ما مات عليه الرجل. علشان كده في تراجم الرجال بالذات لا تقتصر على قول واحد فقط، يعني تقرأ في ترجمة أبي الوفاء علي بن عقيل في سير أعلام النبلاء، ده إمام، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال كان من أذكياء العالم، صنف كتاب الفنون في 800 مجلد، وده كتاب من كتب أبو الوفاء علي بن عقيل. الشاهد إيه؟ إن الإمام الذهبي في ترجمته بعد أن أثنى عليه خيرا قال لولا أنه تلبس ببدعة الكلام. كويس، الثابت يقينا أن أبا الوفاء علي بن عقيل رجع عن علم الكلام ومال إلى كلام أهل السنة. يبقى بناء على ذلك لما تقرأ في ترجمته وتأخذ كلام الذهبي وتقف عليه تأخذ عليك، زي بالضبط الجويني الأب والابن، دول من أساطين علماء الكلام، والرازي والزمخشري هم معروفين، ولكن أطبق أهل العلم أنهم تابوا ورجعوا إلى الحق قبل موته. يبقى بناء على ذلك لا يليق أبدا أن أتكلم في هؤلاء بأي حال من الأحوال. يبقى بناء على ذلك أقرأ كلام الجويني ما ينفعش أتشدق وقول أنه من أهل الكلام. من قال لك؟ كان في سابق زي بالضبط أبو الحسن الأشعري. هل يجرؤ أحد في عصرنا الحاضر أن يقول أن أبو الحسن الأشعري مبتدع؟ من قال هذا يضرب بالنعل، أن الإمام كان في فترة من الزمن ثم رجع وتاب الله عز وجل عليه. الشاهد من ذلك الله يبارك فيكم، انتبهوا لهؤلاء الحدادية الذين يطعنون في أهل السنة وكونوا على حذر منهم، لأن احنا دايما بنقول ما من أحد إلا وفيه وفيه، ولكن شتان بين أن أجد على أخي فوزي شيء حتى لو في صلب المعتقد وأذهب وأتكلم معه فيلقى كلامي بصدر الرحب ولسان حاله ومقاله يقول جزاك الله خيرا بصرتنا بما فينا من عوار، وانتهى الأمر. هو لما تكلم في حق الشيخ الألباني، طبعا لم يسلم منه ابن باز ولا العثيمين، لم يسلم منه أحد، لم يسلم منه إلا نفسه ومن هو على شاكلته. واخد بالك؟ طيب ما حدتك؟ الإمام النووي رحمة الله عليه مؤلف رسالة معايا شيخ محمود بعنوان إثبات الحرف والصوت لله، مطبوعة وتباع وتشترى، إثبات الحرف والصوت لله ردا على من قال بالكلام النفسي. يبقى بأي حق تتهم الإمام النووي؟ علشان كده الإمام الطحاوي رحمة الله عليه لما جه يتكلم في الطحاوية وقال ونجتنب الشذوذ والاختلاف، بعض الشراح بيعلق ويقول والشذوذ نوعان، شذوذ في أصل من أصول أهل السنة هذا لا كرامة ولا نوع معي، والنوع الثاني ثبتت أصوله وشذ في فرع من الفروع. لذلك تقرأ في الأسماء والصفات للبيهقي تجد العجب، في الصفات الذاتية أقرها بكلام أهل السنة بالتمام والكمال، وفي الصفات الفعلية أولها وحاد عن الحق. يبقى هذا عنده شذوذ، ولكن مش في أصل، ده في فرع من أصل، أو بمعنى أدق في فرد من أفراد عام. عشان كده ما سمعنا أحد ممن عندهم غيرة في الدين وحماس تكلم في البيهقي أبدا. ولكن هي القضية إيه يا أخوانا؟ عشان برضو نفهمها سوا لو أنت، القضية إيه؟ قضية قلب غير سليم، قلب مريض، فما استطاع أن يتحمل فبدأ ينفث سمومه في أهل العلم. يبقى عندي أصول الإمام ثابت، يثبت الصفات. عشان كده من الذي جرأ وتكلم في ابن خزيمة؟ ده كل الحكاية. ابن قتيبة وغيره قالوا ولا يؤخذ عنه إلا هذه المسألة فقط اللي هي مسألة حديث الصور فقط، غير كده إمام ومعروف كده زي ما احنا عارفين. ولا يخفى عليكم عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية صح، طب الحافظ ابن حجر، طب الأستاذ أبي إسحاق الإصفرين، طيب إمام الأئمة ابن خزيمة معروفة، محمد ابن محمد ابن محمد ابن خزيمة إمام الأئمة من علماء القرن الثالث ما تكلم فيها. لما؟ لأن عنده كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين، كتاب من ألواء في مجلدين كبيرين من أول إلى آخره يثبت الصفات، وجف حديث الصورة اجتهد وأخطأ، ما الإشكالية ولا شيء، زل تغمر في بحر حسناته، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. أيضا الله يبارك فيكم، ودرجاء من أخيكم، كل واحد فينا بمفرده مهما أوتي لن يصنع شيئا لإسلامه، بمفردك مهما أوتي لن تصنع شيئا. أما بالتكاتف والتعاون فيما بيننا والتناصح إن شاء الله سنفعل الكثير. ومن جملة التناصح إن وجدت على أخيك عيبا حذاري أن تسكت، حذاري إياك، واجب النصح كما ذكرنا مرارا. طب الأمر الثاني بقى الذي أشدد علي وعليكم فيه، إن وجدت من يطعن في أخيك موقفك إيه؟ ده اللي عاوزينه هنا. ما هو لو استرسلنا، يعني واحد قال لي والله أخوك الشيخ محمد صيام رجل من أهل السنة وبيدعو لدين الله وبيدعو دروس أسمعه، قال لك لا فيه كلام، كون أنك يقال لك فيه كلام وتصدق وتمتنع كده خنت أخاك، خيان، فيه كلام، مين اللي اتكلم؟ هل يا ترى يحيى بن معين اتكلم في محمد صيام؟ ده خلاص يدفن حي لو تكلم في يحيى بن معين، ولكن من الذي تكلم؟ والله يا أخوانا الله يبارك فيكم لا أريد أن أسد أمثلة، ولكن سأقتصر على وقعة واحدة فقط والله معي من باب يعني لفت الأنظار. واحد مرة، كلام ده من حوالي قرابة 17 سنة، واحد جالي قال لي مرة، قلت له نعم، قال لي فلان ابن فلان نسب إليك أنك تقول أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكافرين أحياهم الله له فآمنوا ثم ماتوا. قلت له أنا؟ قال لي أهو. قلت له من الذي أخبرك؟ قال لي فلان أخ اسمه محمود من حلوان، ربنا يحفظه، ما رأينا منه إلا الخير. قلت له خلاص، خدت بعضي ورحت عليه، قلت له الاسم ده أنا ما أعرفه ولا يعرفه، فرحت له سألت عليه وصلت له، دخلت عليه قلت له أنت فلان؟ قال لي أهو. قلت له أنت متأكد أن أنت فلان؟ قال لي خبري يا شيخ وما يعرفنيش. قلت له طب كان قاعد معك مطول يعني أريد أن أختلي بك في أمر. قال لي تفضل. خرجت أنا هو في مكان كده في عنده مكتبة، قعدت أنا هو. قلت له تعرفني؟ قال لي لا. كنت لابس غطرة وقلنسوة، قلعت الغطرة، قلت له كده ما أنتش عارفني؟ قال لي لا. نزعت القلنسوة، قلت له تعرفني؟ قال لي لا. قلت له أنت متأكد؟ قال لي لا. قلت له أنا فلان، كيف تقول عني كذا وكذا وكذا؟ والله سقط على الأرض. قلت له والله لن أجعلك في حل أمام الله، وطرقت وانصرفت. ده اللي احنا عايزينه هنا، لأن اتضح بالاستقراء إن فيه عذرا في اللفظ أنجاس، إيه والله أنجاس، ينتسبون إلى طلب العلم مهمتهم الطعن في الناس، دي مهمته. وإلا ما احنا بنتكلم في ميكروفون وبنلف البلاد نحن وغيرنا، لا نتكلم في خبيئة ولا نتكلم دون أن يعلم أحد. لما لم تواجهنا بعوارنا؟ ولما تقابل أخ رأي عنده فلقة؟ لا ما فيش داعي، فيه كلام. من الذي تكلم؟ فيه كلام. زي ما راح بقولك ما تقول في فلان، قال له ده عنده طوام، قال له طوام جمع طم، قال له اذكر لي واحدة، قال له بعدين،
انتبه الله يبارك فيكم، انتبهوا. يبقى انت موقفك انا بقولها لك، والله الذي لا اله الا هو ما اقول هذا الكلام الا على سبيل الحق، ما ادعيت العلم وما جلست الا من سوء الزمن لاتكلم معكم، فمن وجد فينا عيبا فيهدي الينا عيوبنا. اما ان تتكلم بغير حق ونحن لا نعلم، الله يعلم، ولن اجعلك في حل امام الله، وافعل ما تشاء، وما هي الا سويعات، وغدا نرحل جميعا الى الله، وعندها دافع عن نفسك. مساله الطعن في الدعاء والطعن في اهل العلم ده فيه فريق متكاتف وينفق عليه ببذخ للطعن في دعاة اهل السنه، فلازم نكون على حذر من ذلك. والله قال لك انت بتحضر عند مين؟ والله عند الشيخ فلان. طيب والله اخي الفاضل ما تحضرلوش. طب ليه؟ هل عنده خلل في المنهج؟ خلل في المعتقد؟ عنده مثلا تجاوز في بعض المسائل الفقهية؟ كن بقى أنك لا تستريح له ولا تقبل شكله، ده أمر آخر. الإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه، صاحب كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي، وهي المناظرة الشهيرة التي ليس لها نظير بينه وبين بشر بن غيات المريسي، كان من شدة دمامة خلقته يلقب بالغول. اسمه كده الغول، لدمامة خلقته. ومع ذلك كان لو انت تقرأ المناظرة تقول لا لا لا، يستحيل ان يكون ادمي يتكلم هذا الكلام، من حلو كلامه ومن ذكائه في انتقاء الايات القرآنية. يبقى كون انك لا تستريح له دي قضية اخرى. ما انا ممكن لا استريح لفلان، ولكن هو إمام وعالم وداعية مبجل، ولكن ما استريحلوش، دي قضية يخصك بقى. كما قال عمر بن الخطاب لما قال له الرجل: يا أمير المؤمنين، بغضي لك، بغضك لي يمنعني حقي؟ قال: لا، قال: لا يبكي على الحب إلا النساء. واخد بالك؟ يبقى في هذه المسألة ما تعنينيش. أما أننا نأخذ الطعن في أهل السنة وفي دعاة أهل السنة تكأ لننفث عما في قلوبنا من حقد، الله هو الموعد، وعند الله تلتقي الخصوم. ما يا اخوانا كده؟ تفضل يا شيخ. لا ما فيش خالص. اخونا يسأل عن من قال بكفر تارك الصلاة، هل هناك علاقة بين هذا والعمل؟ ابدا، الاجماع منعقد عند اهل السنة والجماعة على اختلاف طوائفهم ان العمل من الايمان، جزء من الإيمان. فكون أنه يقول كفر تارك الصلاة لا يلزم من ذلك أنه أخرج العمل المسمى، أو بمعنى أدق، من قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يلزم من قوله أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان، لا يلزم. وهذا الذي نحن عليه، ما فيش من عمل جورح لا يوجد، ولكن هنا لابد أن نفرق بين أحد الأعمال وبين كل الأعمال. ما هو الخلط من هنا، أحد الأعمال عند أهل السنة والجماعة، ونعني بذلك أعمال الجوارح، لا يكفرون أحدا بترك عمل من أعمال الجوارح إلا الصلاة. عبد الله بن شقيق نقل الإجماع، واختلفوا في عدد ذلك كالصيام والزكاة والحج على اختلاف المعروف في كتب الفقه، ولكن ده عمل من الأعمال. أما جملة الأعمال عاوزين دليل صريح، وبنتكلم اهوت وكلامنا بلغة العربي بأوضح بيان على استطاعته، نريد قولا عن علماء السلف، ونعني بالسلف اصطلاحي اللي هو تحقق فيه عاملان: العامل الأول العامل الزمني، أي أدرك القرون الثلاثة المفضلة. العامل الثاني العامل المنهجي، يقدم النقل على العقل. أدي معنى السلف، كلام ده أمليته عليكم. نريد رجلا من علماء السلف قال إن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه، وإذا جاء هذا القول لا يسعنا أن نخرج عنه، لا يسعنا مطلقا. أما أن تأتي بكلام لبعض أهل العلم مبتور وبعض الفتاوى مبتورة، لا يا أخي الفاضل، الله حسيبك. فهناك فرق بين أحد الأعمال وبين جملة الأعمال. هذه غير هذه. لو بقولوا على مسألة جنس العمل. طيب يبقى حتى فضل شنو؟
الشيخ ذكر اللقاء الماضي كان يثبت.
أي نعم بحديث البخاري.
هنا عليه لم يثبت.
ثم الصورة أي من هذا الحديث. الشيخ الفضل أم من هذا الحديث؟ يبقى الموقف الأول الموقف اللي هو الطرف من زلة العالم تتبع زلة العالم. الغرض من كده إيه؟ أن يشغب عليه وأن يسقطهم وأن ينفر الناس عنه. طيب أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشده والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فضل ورسول لا.
إذا قيل لنا أهو مبتدع قلنا لا ليس مبتدع يؤخذ عمله في الدرجة موجودة
العلم والله الذي أعلمه غير موجودة لأنه إما أن يكون سني وإما أن يكون مبتدع فالقسمة ثنائية ليس هناك بين بين ممكن يوجد بين بين يحذر منه لفترة معينة وينصح فيها أما أنه ليس بمبتدع وأصوله سلفية ولا يؤخذ عنه العلم والله يأتون بمثال أما مجرد كده كلام مرسل هذا ليس له وجود في شريعة الإسلام.